بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المصنف رحمه الله بيان هديه صلى الله عليه وسلم في عباداته، وهديه في أذكاره، وهديه في نومه ويقظته، وفي دخوله للمنزل، وذكر هديه في أسفاره وفي غزواته صلى الله عليه وسلم، وفي أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج، لما ذكر المصنف رحمه الله كل هذا، نعم، شرع في بيان كيفية دعوته صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وجعل يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان يؤمن به الواحد بعد الواحد، وكانت قريش ترى هذا وتسمعه صلى الله عليه وسلم يقول إنه نبي الله، وترى من يؤمن به ويتابعه على هذا، ولكنها لم تكن تنكر من ذلك. لكن لما أنه صلى الله عليه وسلم صرح بالدعوة ضد عبادة الأصنام وضد عبادة الأوثان، وأنه يجب أن تخلص العبادة لله وحده لا شريك له، ثارت ثائرتهم، ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فبعد ذلك اشتد أذاهم عليه صلى الله عليه وسلم، واشتد أذاهم على من آمن به عليه الصلاة والسلام، حتى آذوهم وعملوا معهم الأفعال والعياذ بالله، وقتلوا من قتلوا، وعذبوا من عذبوا، كل ذلك لأنهم سبوا آلهتهم، ولأنهم بين أن عبادة كائن من كان من دون الله فهي باطلة، وأن من عبد من دون الله فهو طاغوت من الطواغيت. فكانوا يعبدون اللات ويعبدون العزى ويعبدون منات، ففعلهم هذا إنما هو عبادة لغير الله، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. فلما دعاهم إلى هذا ثارت ثائرتهم. أما لما كان صلى الله عليه وسلم يخبرهم بنبوته ويخبرهم بتعاليم السماء ويؤمن به من آمن، ما كانوا يقولون شيء. ولكنه لما نهاهم عن عبادة الأوثان وقال: وجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. نعم.
وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله بأبي طالب لأنه كان شريفا معظما فيهم، وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وأما أصحابه،
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم فآمن به من آمن، فلما عاب دينهم وقال إن دينكم هذا باطل لأنه عبادة لغير الله، وجعلتم مع الله آلهة أخرى، وساويتم المخلوق بالخالق، حجارة تنحتونها وتستخذونها آلهة من دون الله، وتطلبون منها العون وتطلبون منها المدد وتطلبون منها الرزق، وأنتم التي وضعتموها وأنتم التي، فهم ينحتون هذه ويعبدونها من دون الله، ولا عابهم بذلك. وكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن قيض له عمه أبا طالب، فكان يدافع عنه ويحميه، وكان أبو طالب له قيمته عند قريش ومعظم عندهم وشريف من أشرافهم وله هيبته عندهم، فكان يناضل عنه ويدافع عنه، فكانوا يحترمون النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من عمه أبي طالب. وجعل الناس يدخلون في دين الله أفرادا في ذلك الوقت لأنهم مضطهدون، ولأن من آمن عذب من الصحابة رضي الله عنهم إلا من كان له شوكة وله قوة تمنعه منهم. فمثل أبو بكر رضي الله عنه كان معظما وشريفا فيهم، وكان غنيا، وكان ينفع فقراءهم، وكان رضي الله عنه موضع الكرامة من الجميع لحسن خلقه ولمعروفه على الناس. فلم يحصل له من وإن حصل له بعض الأذية لكن لم تحصل مثل الضعفاء مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومثل عمار بن ياسر رضي الله عنه، وزوجته سمية رضي الله عنها، وغير ذلك من المستضعفين فحصل لهم، وكذلك بلال رضي الله عنه الذي حذين حصل لهم من الأذية العظيمة من قريش ما حصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حماه الله بعمه أبي طالب، وأبو طالب لم يدخل في دين الله ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه حكمة عظيمة من حكم الله عز وجل أنه ما دافع عنه من أجل دينه، ولكن دافع عنه حمية لأنه ابن أخيه، فدافع عنه من أجل ذلك لا من أجل دينه. فبهذا تظهر حكمة الله عز وجل أن مدافعة أبي طالب إنما هي مدافعة عنصرية لابن عمه لابن أخيه ويدافع عنه ويذود عنه، ولا فهو ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان يعترف أن دين محمد حق ويعرف أن هذا هو الحق، لكنه ما آمن به لأنه مثل قريش يعظم آلهتهم ويعظم أسلافهم، فهو قال أنا ما أخالف دين آبائي ولا أخالف دين أجدادي بهذا الدين الذي جئت به، وإن كنت أعرف أنه حق وأن هذا هو الدين الحق، لكن أنا أتمسك بما عليه آبائي وأجدادي. وهذه هي حجة كثير من أهل الشرك، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم يقولون نحن على ملة عبد المطلب والأشياخ والأسلاف ولا نؤمن بك، وإلا فأبو طالب يعرف أن ما جاء أن النبي صادق وأنه لا يقول إلا حق وأن دينه هو الحق، كما قال في أشعاره لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فلولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لوجدتني إلى أن قال لوجدتني سمحا بذلك، يعني مقبل ديره، لكن ما أبي الناس يسبونا. يقول أبو طالب ترك دين أباه ويعتبر هذه مسبة. وكذلك أيضا قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذا والعياذ بالله الذي منعه أنه ما هو بتارس دين أباءه وأجداده وإن كان باطل. ومع الأسف الشديد أن هذا يوجد في زماننا أيضا، تجد كثيرا من الناس تظهر لهم السنة وتظهر لهم الحجة ويظهر لهم القول الصحيح ولا يأخذون به، ويقولون مثلا والله هذا اللي عليه مشايخنا وهذا اللي عليه أباءنا وهذا، والكل يعلم، كل مسلم يعلم أن النبي واحد عليه الصلاة والسلام، وأن الذي يجب طاعته هو عليه الصلاة والسلام، ما أمر الله به وأمر به نبيه، وأن من كان كائنا من كان من غير النبي عليه الصلاة والسلام فقد يصيب وقد يخطي. الصحابة رضي الله عنهم يخطي بعضهم ويصيب بعضهم، ومع ذلك فهم يتبعون، إذا حصل بينهم أي اختلاف رجعوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الجميع. فهذا الواجب على المسلم أنه إذا حصل من ذلك شيء أن يحكم سنة رسول الله، يحكم كتاب الله، فإن لم يجد فيه شيء فحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا واجب المؤمن، ولكن يحصل مشابهة والعياذ بالله لأحوال الأولين الذين يقولون وجدنا أبانا على أمة، فتجد كثير من الناس والله هذا اللي عليه مشايخنا وهذا اللي عليه علمانا وحنا ما نتركه لقول هؤلاء ولا لقول هؤلاء. لا، أنت إذا كنت تريد نجاة نفسك وتريد البحث عن الحق فانظر أي القولين واعرضهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق كتاب الله ووافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليك الأخذ به، وإلا فأنت على خطر في دينك لأن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر النبي أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
وأما أصحابه فمن كانت له عشيرة تحميه امتنع بهم وسائرهم تصدوا له بالعذاب.
تصدوا. نعم.
وسائرهم تصدوا له بالعذاب ومنهم عمار وأمه وأهل بيته فإنهم عذبوا في الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومنهم بلال فإنه أذب في الله أشد العذاب هان عليهم وهانت عليه نفسه في الله. وكان كلما اشتد به العذاب يقول أحد أحد فيمر به ورقة بن نوفل فيقول إي والله يا بلال أحد أحد أما والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا. ولما اشتد أذاهم على المؤمنين وفتن منهم من فتن أذن الله سبحانه لهم في الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة. وكان أول من هاجر إليها عثمان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة خرجوا متسللين سرا فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين فحملوهم. وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من المبعث. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا ساحل البحر فلم يدركوهم. ثم بلغهم أن قريشا قد كفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا. فلما كان دون مكة بساعة بلغهم أنهم أشد ما كانوا عداوة فدخل من دخل منهم بجوار. وفي تلك المرة دخل ابن مسعود فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه وهذا هو الصواب. وكذا قال ابن إسحاق. وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام أهل مكة وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام أهل مكة فأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ذلك كان باطلا فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار أو مستخفيا. وكان ممن قدم منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد بدرا وأحدا فذكر منهم ابن مسعود. وحديث زيد بن أرقم أجيب عنه بجوابين.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو وآمن به من آمن واشتد أذى المشركين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أرادوا أن يفروا بدينهم إلى مكان يمكنهم أن يعبدوا الله فيه بدون أن يحصل لهم عذاب. فهم لما خرجوا إلى الحبشة خرجوا متسللين واحدا تلو الآخر من أجل ألا يشعر بهم قريش لأن قريش لا يريدون منهم أن يخرجوا. فهم خرجوا وعند وصولهم إلى ساحل البحر وهو المكان الذي يسمى الآن الشعيبة وصلوا إلى هناك قيض الله لهم سفينة كانت واقفة وركبوا فيها إلى الحبشة. فذهبت قريش في طلبهم ولم يدركوهم وجدوهم قد سافروا فرجعوا واشتد الأذى على من بقي منهم. فهم لما وصلوا إلى المدينة فكان أصحمها النجاشي هو ملك الحبشة وكان يحميهم ويحوطهم لأنهم لما أخبروه بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام وقرأوا عليه شيئا من القرآن وكان عنده علم من أهل الكتاب لأنه كان يتدين بدين النصرانية فلما سمع ذلك وافق ما عنده وعلم أن هذا هو الحق فكان يحميهم وينصرهم ويمنع أن أحدا يؤذيهم بسوء وقال اذهبوا فأنتم آمنون عندنا. فهو أمنهم لكنهم بلغهم أن أهل مكة أسلموا وكان الخبر غير صحيح فرجعوا ظنوا أن هذا صحيح. فلما رجعوا وأقبلوا إلى مكة بلغهم الخبر أنه ليس بصحيح وأن مكة في أشد العذاب على من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فرجع منهم من رجع، ودخل منهم من دخل مستخفيا، ودخل من دخل بجوار أحد الأقوياء الذين يحمونهم ويمنعونهم. فكان ابن مسعود رضي الله عنه من جملة من دخل، ولما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجده يصلي فسلم عليه وقال السلام عليك يا رسول الله، وكان النبي مشغولا في صلاته فلم يرد عليه. فوقع في نفس ابن مسعود رضي الله عنه شيء عظيم، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام عاتب عليه أو غير ذلك من الأمور، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه والسلام وأخبره أن الصلاة فيها شغل وأنه ما يستطيع الذي في الصلاة يتكلم. فسمع خاطره رضي الله عنه وزال عنه ما كان به من شدة وكرب، لأنه كان في أول الإسلام كما يعهد عبد الله بن مسعود قبل هذا الوقت أنهم يتكلمون في الصلاة، أنهم ما منعوا من الكلام، أن يكون في الصلاة ويتلو القرآن، لكن لو جاءه إنسان وسأله عن شيء أجابه. فتجد الواحد مثلا يأتي ويقول أصليتم اثنتين أو ثلاث، فيقول صلينا اثنتين أو ثلاث مثلا، ويخبروه في صلاته. لكن لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نهى عن الكلام، وأخبر ابن مسعود أن هذا هو السبب، أني لم أرد عليك السلام لأننا نهينا أن نتكلم في الصلاة، والكلام في الصلاة من مبطلاتها. بعد ذلك لما أتى كان من مبطلات الصلاة إذا تكلم الإنسان بعدما أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. فكان رضي الله عنهم يصبرون على الأذى ويصبرون على الهجرة ويصبرون على فراق وطنهم وعلى فراق أهلهم وأولادهم، كل ذلك فرارا بدينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى فرج لهم وأذن لهم في الهجرة إلى المدينة. فكانت المدينة والحمد لله دار إسلام، فهاجر الصحابة رضي الله عنهم حتى النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بالهجرة وذهب إلى المدينة، وأعز الله الإسلام بهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى توالت سراياه صلى الله عليه وسلم وغزواته، وتوالت الفتوحات حتى دخل الناس في دين الله أفواجا.
وحديث زيد بن أرقم أجيب عنه بجوابين، أحدهما أن النهي ثبت بمكة ثم أذن فيه بالمدينة ثم نهي عنه، الثاني أن زيدا من صغار الصحابة وكان هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم ولم يبلغهم النهي، فلما بلغهم انتهوا ثم اشتد البلاء من قريش.
نعم، هذا مصنف رحمه الله ساق هذه الجملة معترضة في ضمن الحديث الذي يتكلم عنه، وهو أن الناس اختلفوا فمتى منع الناس من الكلام. فمنهم قال أنهم منعوا من الكلام وهو في مكة الكلام في الصلاة، منهم من قال أنه كان ذلك بالمدينة، ولكن الصحيح أنه كان بمكة كما في حديث قصة عبد الله بن مسعود. وأما حديث زيد رضي الله عنه فكان زيد من أصغر الصحابة رضي الله عنهم، والصغار ما كان يعلمون جميع الأحكام، تخفاهم بعض الأمور، لأنهم ما كانوا جالسون النبي عليه الصلاة والسلام صغار السن ويفوت عليهم شيء كثير. فربما أنهم دخلوا في الصف أو دخل الصغير بجنب واحد صغير، وربما يكلم بعضهم بعض من أنفسهم لا أن الناس يتكلمون. ثم لما أنهم كبر سنهم وعقلوا وسمعوا أن الصلاة ما يجوز بها الكلام، قال زيد رضي الله عنه أننا منعنا من الكلام، ومن المعروف أنه بالمدينة، فظن من ظن أن المنع من الكلام إنما كان في المدينة. وبعضهم أجاب عن هذا بأنه تكرر المنع في مكة ثم أيضا كرر في مكة، ولكن الصحيح هو ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله هنا، وهو أنهم كانوا أطفال وصغار السن ولا يعلمون أنه لا يجوز الكلام، وأنهم كانوا ربما كلمهم بعضهم مع بعض لا أن الرجال كانوا يتكلمون. فلما سمعهم من سمعهم قال لا الصلاة ما يجوز الكلام، ظن أنه تو ينزل النهي عن الكلام. فالصحيح أن الكلام منع منه في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وأن هذا الحكم ثبت بمكة قبل الهجرة.
ثم اشتد البلاء من قريش على من قدم من الحبشة وغيرهم، وصلت بهم عشائرهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية، فكان خروجهم الثاني أشق عليهم، ولقوا من قريش أذى شديدا، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم. فكان عدة من هاجر في هذه المرة 83 رجلا إن كان عمار بن ياسر فيهم، ومن النساء 19 امرأة. قلت: قد ذكر في هذه الثانية عثمان وجماعة ممن شهد بدرا، فإما أن يكون وهما، وإما أن تكون لهم قدمة أخرى قبل بدر، فيكون لهم 3 قدمات. ولذلك قال ابن سعد وغيره: إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع منهم 33 رجلا، ومن النساء 8، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس بمكة 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. فلما كان شهر ربيع الأول سنة 7 من الهجرة، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية فأسلم، وقال: لو قدرت أن آتيه لآتيته. وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة، وكانت في من هاجر مع زوجها عبد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات نصرانيا، فزوجه النجاشي إياها وأصدقها عنه 400 دينار.
نعم، لما كانت رضي الله عنها توفي زوجه، وبعد إسلام النجاشي لما كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام، فكانت له الولاية هناك وهي هناك، وكتب وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان. فلما ذهب هناك وكتب له النبي بعد ذلك أن يزوجهم، فزوجه ودفع الصداق من عنده رضي الله عنه، صداق النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك أتت إلى المدينة مع من بقي من هناك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنجاشي قبل الإسلام لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لو أستطيع لأتيت، ولكنه كان ملك وحاول من أن يدعو الناس إلى الإسلام، ولكنهم كانوا ضده، فكتم إسلامه وبقي على إسلامه رضي الله عنه حتى توفاه الله. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بوفاته في ذلك اليوم، وأخبر النجاشي وأخبر الصحابة بأن النجاشي قد مات، وأمرهم بالصلاة عليه، فخرج بهم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم والمسلمون في المصلى في مصلى الجنائز. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموته وصلى عليه، لأنه لم يكن هناك عنده من يصلي عليه، ففرض كفاية الصلاة على الميت وتكفينه ودفنه، هذه من الفروض الكفاية التي يجب على المسلمين أن يقوموا بها. فلما كان بعيدا عنهم من ناحية التغسيل والتكفين، ولكن الصلاة يستطيعون الصلاة عليه، صلاة الغائب. فلذلك أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا حكم جواز الصلاة على الغائب، واختلف العلماء في ذلك هل هو مشروع أو أنه عند الحاجة. فبعض العلماء رحمهم الله يقول: ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، فكذلك لو مات أحد ممن له حق علينا من عالم أو نحو ذلك، فيجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي على النجاشي. والقول الآخر بعض العلماء قالوا: لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وحده، لأن النجاشي ليس عنده من يصلي عليه، ويجب على المسلمين أن يقوموا بهذه فرض الكفاية، فقام النبي وصلى عليه، ولذلك لم يصلي النبي على أحد غير النجاشي. ما كان، فكان الصحابة رضي الله عنهم يموتون خارج المدينة ولا يصلي عليهم النبي بعضهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الغائب. ثم أيضا الأدل على ذلك أيضا أن الصحابة فهموا من النبي هذا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ما صلوا عليه في مكة، ولا صلت عليه بقية مثلا الأمصار التي فتحت وكان أهلها مسلمون. لم يبلغنا أن أحدا صلى على النبي لما توفي عليه الصلاة والسلام. ثم مات أبو بكر ولم يصلى عليه في الأمصار، مات عمر ولم يصلى عليه في الأمصار، فلو حصل ذلك لنقل. فهذا يدل على أن الصلاة على النجاشي مستثنات، لأنه لم يكن عنده من يصلي عليه، لم يصلى عليه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام للقيام لأداء فرض الكفاية. نبه على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعد بن العاص، وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، فحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فوجدوه قد فتحها. وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وحديث ابن زيد بن أرقم، ويكون تحريم الكلام بالمدينة. فإن قيل فما أحسنه لولا أن ابن إسحاق قد قال ما حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة، قيل قد ذكر ابن سعد أنه أقام بمكة يسيرا ثم رجع إلى الحبشة، وهذا هو الأظهر، لأنه لم يكن بمكة من يحميه، فتضمن هذا زيادة أمر خفي على ابن إسحاق. وابن إسحاق لم يذكر من حدثه، وابن سعد أسند إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب، فزال الإشكال ولله الحمد. وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة أبا موسى الأشعري وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة أبا موسى الأشعري وأنكر هذا عليه الواقدي وغيره، وقالوا كيف يخفى هذا على من دونه. قلت ليس هذا مما يخفى على من دونه فضلا عنه، وإنما نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى عند جعفر وأصحابه ثم قدم معهم، فعده ابن إسحاق لأبي موسى هجرة، ولم يقل إنه هاجر من مكة لينكر عليه.
نعم، يعني ذهب من اليمن، لأن يعني موسى كان من اليمن رضي الله عنه، فلما سمع لما آمن وسمع أنه ما يمكن الوصول إلى مكة وأن الصحابة رضي الله عنهم فذهب من هناك، فلم يعد من الذين هاجروا من نفس مكة، لكنه هاجر. نعم.
فصل. وانهاز المسلمون إلى النجاشي آمنين، فبعثت قريش في آثارهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا للنجاشي. فانحاز المسلمون إلى النجاشي آمنين، فبعثت قريش في آثارهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص.
كذا عندكم الربيعة؟
نعم، عبد الله بن أبي ربيعة. وعمر بن العاص بهدايا للنجاشي ليردهم عليهم، وتشفعوا إليه بعظماء جنده بطارقته، فأبى ذلك، فوشوا إليه أنهم يقولون في عيسى قولا عظيما.
نعم، وشوا إليه، يعني نموا إليه نميمة، عملوا بالوشاية بالنميمة، قصد ما عجزوا عنهم بالحيلة، أتوا بهدايا من قريش وقال سلم لنا الذين قدموا إليكم من مكة، لأن هذا ولا أبناءنا وإخواننا ولا نبيهم يذهبون، فسلمهم إلينا، وهم قصدهم من أجل أن يصبوا عليهم أنواع العذاب، فعلم بهذا وامتنع أن يسلمهم ورد عليهم هداياهم، قال لا أقبل هداياكم ولا أرد عليكم هؤلاء لجأوا إلينا وهم آمنون عندنا ولا نردهم إليكم. فلما أنهم أيسوا منهم أتوا من باب ثاني من طريق الحيلة، وكانوا إن هؤلاء لو تسألهم عن عيسى ماذا يقولون فيه، فوشوا بذلك، يعني نموا إليه نميمة، قالوا أنهم يتكلمون بعيسى ويجيبون أشياء في حق عيسى، لأنه هو على دين النصرانية، ودين النصرانية على باتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، فظنوا أن هذا ينفعهم. نعم، ولكنه لم يأخذ بقولهم، بل أراد أن يتأكد، فهو هذا يدل على رجاحة عقله واتزانه، لأنه ما أخذ بقولهم، دعاهم وسألهم عن هذا القول هل هو صحيح، فهذا يوافق لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين، فهذا من حكمة عقليته أنه ما تسرع، بل دعاهم وقال ماذا تقولون في حق عيسى.
فوشوا إليه أنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد، فاستدعاهم ومقدمهم جعفر بن أبي طالب، فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر يستأذن عليك حزب الله، فقال للآذن قل له يعيد استئذانه، فأعاده فلما دخلوا قال ما تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدرا من كاف ها يا عين صاد. فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى على هذا ولا مثل هذا العود. فتناخرت
رضي الله عنه. نعم هو لما أنه قال ما تقولون في عيسى فجعفر رضي الله عنه ما راح يتكلم بشيء بعيد وكذا، كان حافظا لكتاب الله وقرأ عليه سورة مريم ابتدأ من أولها حتى وصل إلى قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فلما سمع النجاشي الكلام كلام الله عز وجل الذي تلاه عليه جعفر، في بعض الروايات أنه بكى وأنه أخذ عود من الأرض وقال والله ما زاد عيسى عما سمعته في هذا ولا نقص. فعلم أن هذا هو الحق وعرف أنه حق وأن هذا هو الذي هو الصحيح لا ما يكتبه أولئك النصارى وما يقولونه أن عيسى ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو نحو ذلك، لا هو عارف الحق. وإنما هذا حصل من بعض النصارى التغيير والتبديل، وعند بعضهم يعرفون الحق ولكنهم من آمن آمن ومن لم يؤمن إنما منعهم الحسد كما منع اليهود أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذا كانت عنده بطارقته أي أعوانه ووزراءه وعلماءه، فتناخروا استنكروا من أن يؤمن بهذا الكلام. هذية هؤلاء ومنعهم أن يأخذوهم معهم. نعم.
فتناخرت بطارقته حوله قال وإن نخرتم والله وإن نخرتم والله قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غريب.
ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن النجاشي هذا يفهم اللغة العربية، يعرف اللغة العربية تماما، لأنه كان في مكة وكان يرحل الغنم في مكة فترة طويلة وتعلم اللغة العربية فصيحا بها، فهو لما سمع القرآن فهمه وعلمه. نعم.
قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم.
نعم سيوم يعني آمنون. نعم بلغة الحبشة.
والسيوم بلسانهم الآمنون. وقال للرسولين لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب ما أسلمتهم إليكما، ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين. ثم أسلم حمزة وجماعة كثيرون.
سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.